62 في خلافة يزيد، والله أعلم. فصل في سراره صلى الله عليه وسلم.
كان زوجاته صلى الله عليه وسلم على حزبين، كل أربع منهن حزب، هذا الحزب يكيد للحزب الآخر وأشبه ذلك. فكان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام معه كما يكون البشر مع البشر، يغضب عليه الصلاة والسلام ويرضون، ويغضبون ويرضيهن عليه الصلاة والسلام، ويكيدن له عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل في قصة العسل. وسيرته معهن عليه الصلاة والسلام سيرة بشر، وكثرة زوجاته عليه الصلاة والسلام هذا فيه الفائدة العظيمة، فإنه عليه الصلاة والسلام ما تزوج هؤلاء النسوة إلا بعد أن هاجر إلى المدينة، ولما هاجر كان فوق 50 عليه الصلاة والسلام، وأعطي عليه الصلاة والسلام قوة جماع لإرضاء زوجاته عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام كان في سني شبابه مقتصرا على امرأة كبيرة عنه في السن، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. والفائدة العظمى من تزوجه بهذا العدد الكبير عليه الصلاة والسلام أن أحواله عليه الصلاة والسلام مع النساء تشريف عظيم، وسلوك الرجل في بيته موقوف على معرفة سلوك النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مبينا لمعاني القرآن، وفي سيرته الهداية، وفي سنته الأحكام. والحاصل بما نقل عن أزواجه عنه عليه الصلاة والسلام من الحديث أن كل واحدة نقلت من سنته عليه الصلاة والسلام في أهل بيته وفي أحكام النساء ما لم تنقله الأخرى، فتزوجه عليه الصلاة والسلام بهذا العدد حماية للشريعة من أن يفوت نقلها. وعائشة رضي الله عنها بالخصوص تزوجها صغيرة أيضا لهذه الحكمة، لأن الصغيرة تعقل وتحفظ وتهتم من كل شيء، وأيضا فإن أمته عليه الصلاة والسلام قد يكون منهم من يتزوج الصغيرة، فلا بد من ظهور أحكام تزوج الصغيرات في حال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة المعاشرة واللعب والأحكام. فعائشة نقلت عنه عليه الصلاة والسلام علما كثيرا جدا، لأنها كانت صغيرة ليست منشغلة بما ينشغل به النساء الكبيرات، بل كانت منشغلة بمعرفة حاله عليه الصلاة والسلام وسنته وأقواله، فحفظت منه عليه الصلاة والسلام علما كثيرا احتاج إليه الصحابة، بل وغلطت الصحابة في أشياء كثيرة واستدركت عليه. فإذا تزوجه عليه الصلاة والسلام بثمان هذا لأجل حماية الشريعة ونقل أحكام الرجل مع النساء، نقل أحكام النبي عليه الصلاة والسلام مع نساء، حتى تبقى أحكام هذه الشريعة ظاهرة. وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة ومن الحكمة العظيمة. لهذا أحكام الرجل مع زوجه أوضح في الأدلة الشرعية من أحكام البيوع وأحكام الأحكام التي يكون مدارها على الرجال، أنها واضحة، الهدي في البيت مع الزوجات والمعاشرة وأشبه ذلك، السنة نقلت كثيرا منها، إضافة إلى ما نقل عن الزوجات من أحكام متنوعة في القبر وعذابه والجنة والنار وصلاة الليل وأشبه ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله الذي بعثه رحمة للعالمين وجعلنا من أمته عليه الصلاة والسلام. نعم.
فصل في سراره صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: كفه أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم: فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السرية هي الأمة التي اختارها سيدها للوطن، لأن الإماء منهن ما هو للخدمة ومنهن ما هو للوطن، فإذا اختار هذه الأمة فراشا صارت سرية، هذا ظاهر الاستعمال. نعم.
فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم: فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة، ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح ورباح النوبي ويسار النوبي أيضا وهو قتيل العرنيين، ومدعم وكركرة نوبي أيضا، وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم، وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. وفي صحيح البخاري أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لتلتهب عليه نارا. وفي الموطأ أن الذي غلها مدعم، وكلاهما قتل بخيبر والله أعلم. ومنهم أنجشة الحادي وسفينة بن فروخ واسمه مهران، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم، فقال: أنت سفينة. قال أبو حاتم: اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: اعتقته أم سلمة ومهران ومروان. وقيل هذا خلاف في اسم طهمان والله أعلم. ومنهم حنين وسندر وفضالة يماني وماغور خصي وواقد وأبو واقد وقسام وأبو عسيب وأبو مويهبة. ومن النساء سلمى أم رافع وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى ورزينة وأم ضميرة وميمونة بنت أبي عسيب ومارية وريحانة.
سندر أيضا خصي، يعني هو قوله إيش خصي، وسندر أيضا خصي.
فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم: فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه، وعبد الله بن مسعود وسواكه، وعقبة بن عامر تعالي صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأسلى بن شريك وكان صاحب راحلته، وبلال بن رباح المؤذن وسعد مولى أبي بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري وأيمن بن عبيد، وأمه أم أيمن مولاي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيمن على مطهرته وحاجته. فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن زهيرة وعمر بن العاص وعبي بن كعب وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به. فصل في كتبه صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع.
قوله
فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك من ورد أنه كتب له عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالكتابة، ولا يعني هذا أن هؤلاء مخصوصون بالكتابة، يعني أن وظيفتهم الكتابة، ولكن جمع من ورد أنه كتب له عليه الصلاة والسلام. وزيد بن ثابت رضي الله عنه كان مخصوصا بذلك، كثير من الرسائل والكتب في آخرها وكتب زيد، وهؤلاء منهم من كتب القرآن، يعني من عاش إلى وقت عثمان رضي الله عنه، منهم من كتب القرآن يعني في الكتابة العثمانية. نعم.
فصل في كتبه صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى أهل الإسلام من الشرات الشرائع، فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عمل الجمهور، ومنها كتابه إلى أهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وكذلك رواه الحاكم في مستدركه والنسائي وغيرهما مسندا متصلا، ورواه أبو داود وغيره مرسلا، وهو كتاب عظيم فيه أنواع كثيرة من الفقه، فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات، ومنها كتابه إلى بني زهير، ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة وغيرها.
نصب الزكاة يعني الأنصبة، أنصبة الزكاة مقادير التي تجب فيها الزكاة. كتاب أبي بكر أو كتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده يوجد متفرقا في كتب الحديث، لكن النسائي رواه مطولا، يعني رواه في موضع واحد فيستفاد منه. ومن أهل العلم من طعن فيه، يعني في اتصاله بأنه منقطع، والصواب أنه متصل لأنه وجادة مقبولة، فهذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوه، يعني وجده أبو بكر بعد جده أو بعد أبيه، ولو لم يروه، يعني ولو لم يؤذن له بروايته أو يحدث به، فكونه وجد الكتاب الذي يعرفه ما يؤذن له في روايته على الحد المعروف في ما يسمى بالوجادة عند علماء مصطلح الحديث. فعلته ليست هي الوجادة، بل والوجادة مقبولة في هذا. وهو كما ذكر ابن القيم يشتمل على مسائل كثير جدا من العلم والفقه، وهو كتاب مهم لأهل العلم يستدلون بجمله على المسائل.
فصل في كتبه ورسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. لما رجع من الحدث كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما. فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد صفر، ورسول صفر، والله صفر. وختم به الكتب إلى الملوك، وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع، فأولهم عمرو بن أمية.
قوله في ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. تبدأ من أسفل، محمد هو السطر الأسفل، ورسول السطر الذي هو أعلى منه، ولفظ الجلالة أعلى، فتقرأ من تحت لأعلى محمد رسول الله، وخاتمه عليه الصلاة والسلام موجود يمكن أن يرى لأن رسالته أو كتابه عليه الصلاة والسلام إلى ملك الروم أو إلى صاحب مصر موجود محفوظ الآن في بعض مكتبات أوروبا، وأظنه عند النصارى، ورأيت صورته وهي كما وصف علماء الحديث وشراح الأحاديث على النحو الذي ذكرت لك. وفي هذا من الفائدة أن لفظ الجلالة الأدب معه أن يكون أعلى في الكلام، فإذا كان الكلام يحتمل أن يكون لفظ الجلالة أسفل أو متوسط أو أعلى، فإن جعله أعلى من الأدب مع أسماء الله جل وعلا كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهذا تبع لأصل عام وهو تعظيم أسماء الله جل وعلا وتعظيم صفاته وتعظيم شعائر الله جل وعلا بعامة، كما قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي هذا إشارة إلى أن المصحف لا يجوز أن يوضع بين الكتب، بل يجب أن يكون أعلى الكتب، فلو احتجت إلى جعل المصحف مع كتب فيجعل أعلاها، ولا يسوغ أن يجعل بينها، لأنه كلام الله جل وعلا الذي يعلو ولا يعلى عليه. نعم.
فأولهم عمرو بن أمية الضمري، بعثه إلى النجاشي، واسمه أصحمة بن أبجر، وتفسير أصحمة بالعربية عطية. فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وكان من أعلم الناس بالإنجيل، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه، هذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول، فإنه مات مسلما. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو محمد بن حزم: إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري لم يسلم، والأول هو اختيار بن سعد وغيره، والظاهر قول بن حزم
وهو الأصح. هذا قول بن حزم هو التحقيق، لأن اسم النجاشي ليس اسما لأصحمة، وإنما هو اسم لمن ولي ولاية أهل الحبشة، فكما أن قيصر اسم عام لملوك الروم، وفرعون اسم عام لملوك مصر، وكسرى اسم عام لملوك فارس، والمقوقس اسم عام لأمراء مصر للرومان، كذلك النجاشي اسم لكل من ولي ولاية الحبشة، فلهذا يقع الالتباس من هنا. والذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يقال إنه أرسل إليه عليه الصلاة والسلام عام أرسل الرسائل، وهذا متأخر، فيقول له أسلم تسلم، بل هو قد أسلم منذ كان الصحابة في مكة، كما قص عليه جعفر قصة عيسى عليه السلام في القرآن، فقال هذا يعني في أول سورة مريم، فبين النجاشي أن هذا هو الحق الذي جاء في الإنجيل.
نعم. وبعد دحية بن خليفة الكلب مع قيصر ملك الروم واسمه هرقل، وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل، وقيل بل أسلم وليس بشيء. وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه أن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينطلق بصحيفة هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم: وإن لم يقبل؟ قال: وإن لم يقبل.
الله أكبر.
فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس، قد جعل عليه بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه، فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن. فجاء الرجل فقال: أنا. قال فإذا قدمت فأتي. فلما قدم أتاه، قام قيصر بأبواب قصر.
فإذا قدمت يعني البلد، أو إذا قدمت أنا البلد، يعني هي محتملة على كل حال. نعم.
فإذا قدمت فأتني. فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فأغلقت، ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم. فارجعوا فانصرفوا. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني مسلم، وبعث إليه بدنانير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية. وقسم الدنانير. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، واسمه أبروي بن هرمز بن أنوشروان، تمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث حافظ بن أبي دلتاة إلى المقوقس، واسمه جريج بن مينا ملك الإسكندرية عظيم الكبر، فقال: خيرا. فقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا واختيها سيرين وقيصرا. فتسرى ماريا ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألتمت مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من قباط مصر، وبغلة شهبا وهي دلدل، وحمارا أشهب وهو عفير، وغلاما خصيا يقال.
مفتوحة عندك الدال؟ دلدل كذا مفتوحة؟
وبغلة شهبا وهي دلدل.
ما أدري هي دلدل ولا دلدل، مشتبه علي الآن، استراجعونا. طيب.
وغلاما خصيا يقال له المعبور، وقيل هو ابن عبد
دلدل، هذا هو اللي أنا أعرف أنه دلدل. يقول في مكان آخر مكتوب دلدل
في دوابه،
إيه دلدل تضم الدال، دلدل.
وعشرين ثوبا من قباطين مصر، وبغلة شهبا وهي دلدل
دلدل
دلدل، وحمارا أشب وهو عفير، غلاما حصيا يقال له مابور.
طبعا البغلة أحسن من الحمار من جهة المركب، فارهة تكون أعرض وأمكن في الجلوس، فهو خير المراكب التي كانت تركب البغال، التنقل بها في داخل المدينة مريح، وهي تكون فارهة ومشيها أسرع شكلها أجمل، والحمار لا يركبه إلا ضعفاء الناس. نعم.
وغلاما حصيا يقال له مابور، وقيل هو ابن عم ماريا، وفرسا وهو اللزاز، وقدحا من زجاج وعسلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن القبيل بملكه ولا بقاء لملكه. فبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء. قاله ابن إسحاق والواقدي: قيل إنما توجه لجبلة بن الأيهم.
في قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدايا التي أرسلها المقوقس الجواري والمراكب واللباس إلى غير ذلك، فيه جواز قبول هدية المشرك، وهدايا المشرك سواء للإمام أو للناس فإن قبولها لا بأس به، ولا يدخل هذا في الموادة المحرمة، لأن هذا تعامل في الظاهر، فالهدية وقبولها أمر ظاهري مع بقاء القلب على البغض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا بعد أن قبل الهدية: ظن الخبيث بملكه، يعني أن قبول الهدية لا ينافي الاعتقاد الباطن والبغض القلبي لأهل الكفر. التعامل الظاهر شيء والموادة الباطنة شيء آخر. نعم.
وبعد شجاع من وهب الأسدي إلى الحارث شمر الغساني ملك البلقاء. قاله ابن إسحاق والواقدي:
أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا أربعة: صالح وهود ونوح ومحمد عليه الصلاة والسلام، وما عدا هذه الأربعة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. نعم. بدل نوح؟ لا، نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وعلى كل حال الثلاثي الساكن الوسط إذا كان أعجميا فيجوز فيه الوجهان، تلحق لوط بها. طيب نعم. إيش؟ لا، شعيب ليس ممنوعا من الصرف، وإلى عاد وإلى مدينة أخاهم شعيبا. تراجعون القاعدة في النحو إن التبست. نعم.
قيل إنما توجه لجبلة بن الأيهم، وقيل توجه لهما معا، وقيل توجه لرقل مع جحية بن خليفة والله أعلم. وبعث سليط بن عمرو إلى حوضة بن علي الحنفي باليمامة فأكرمه. قيل بعثه إلى حوضة وإلى ثمامة بن أثال الحنفي فلم يسلم حوضة، وأسلم ثمامة بعد ذلك. فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. وبات عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 8 إلى جيفر وعبد الله بن الجندري الأزديين بعمان، فأسلما وصدقا. وحل يا بين عمرو وبين الصدقة، والحكم فيما بينهم، فلم يزل فيما بينهم حتى بلغت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجيرانة، وقيل قبل الفتح فأسلم وصدق. وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي
مهاجرة اللي باعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث المهاجر بن
إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمن، فقال سأنظر في أمري. وبعث أبو موسى الأشعري معاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك. وقيل بل سنة عشر من ربيع الأول داعيا إلى الإسلام، فأسلم عامة أهلها طوعا من غير قتال. ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم وأعطاه بمكة في حجة الوداع. وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاء الحميري، وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلما. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم. وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن الأعمى الزبير فلم يسلم. وبعث إلى فروة بن عمرو الجدامي يدعوه إلى الإسلام، وقيل لم يبعث إليه، وكان فروة عاملا فأسلم. وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهي بالة شحباء يقال لها فضة، وفرس يقال له الضرب، وحمارا يقال له يعفور، كذا قاله جماعة. والظاهر والله أعلم أن عفيرا ويعفور واحد. عفير تصغير، تصغير يعفور تصغير الترخيم. وبعث أثوابا وقباء من سندس مقوص بالذاب، فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد 12 أوقية
ونشا
ونشا. وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح، ونعيم بن عبد فلال من حمير.
بركة. نعم. نش بعض الأوقية. الأوقية الواحدة عدد من النشات، تختلف هذه باختلاف الأحوال، فبعضها يكون النش نصف أوقية، وبعض الأحيان تكون ربع أوقية. نش مثل ما تقول قرش من ريال، يعني ريال تقول خمسة ونصف، خمسة ونش. ضعفه لأنه منقطع، هو من ضعفه بالانقطاع لأنه وجادة فهذه لا تقوم، ليست بحجة قوية، لأن الوجادة مقبولة. ورواياته مختلفة، منها ما فيه على كل حال هي تراجع في موطنها، فيها بحث طويل ما نقطع به الكلام. نعم
نعم.
لا بس من الضبط، من القادم؟ هل القادم الصحابي ولا قيصر؟ هل هو فإذا قدمت يعني علي في بلدي فأتني، أو فإذا قدمت أنا فأتني، يعني وش المقصود؟ بس اللي بعده
قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وكانوا أربعة، اثنان بالمدينة بلال بن رباح وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرط مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي. وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة. فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته، وخالف مالك رحمه الله في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها. فصل.
فصل ذكر مؤذنيه عليه الصلاة والسلام، معناه الذين كانوا يلون الأذان صفة مستمرة في مسجده عليه الصلاة والسلام،
كان يؤذن اثنان، بلال وعمر بن أم مكتوم، وكان يتناوبان الأذان، وكان يؤذنان للصبح جميعا كما ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وسعد القرض في قباء مرتب مؤذن دائما، وأبو محذورة رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن رجع من غزوة حنين وعلمه الأذان، فهؤلاء هم الذين كانوا يؤذنون دائما. والمالكية أيضا يزيدون خامسا، أو يعني مشهور عند علماء المالكية أنهم خمسة، وهذا يعني كما ذكرت لك من كان يؤذن على شكل وظيفة يعني باستمرار مرتب. أما من أذن بعض الأحيان فإنهم عدد، منهم زياد بن الحارث الصدائي الذي لما تأخر مرة بلال عن الأذان الفجر أذن هو، فأتى بلال بعد الأذان فأراد أن يقيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. حديث رواه الترمذي وغيره، وفي إسناده مقال. وأيضا منهم جمع، يعني يؤذن مرة مرتين ثلاث، لكن هؤلاء هم الذين يؤذنون دائما. وابن أم مكتوم اسمه عمر على الصحيح، ويقال أيضا اسمه عبد الله، ويقال عبد العزيز وأشبه ذلك، يعني مما اختلف في اسمه، لكن الصواب أنه عمر كما قال ابن القيم رحمه الله هنا. وكان رجلا أعمى، ولكنه كان يحفظ الوقت رضي الله عنه. أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم في المدينة واحد، وهو كالأذان الذي عندنا، هو الذي اختاره أهل الحديث والإمام أحمد وطوائف متفرقة من أهل العلم في كل بلد، يعني من الفقهاء، هو أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أبو محذورة في مكة تتابع الناس على الأذان في تتابع أولاده على الأذان في مكة، فكانوا يأخذونها خالفا عن سالف على أذان أبي محذورة. ولهذا ذهب أهل مكة ومن يردها وعاش فيها من الفقهاء إلى أذان أبي محذورة، كالإمام محمد بن إدريس الشافعي وأمثاله ممن عاش في مكة مدة أخذوا بأذان أبي محذورة وبإقامته. أذان أبي محذورة فيه الترجيع، والترجيع معناه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني التي في الأذان مثلها لكن بصوت غير عال لا يبلغ به الناس، وإنما يسمعه من حوله، يسمعه القريبون، يعني يقول قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويرفع بها صوته، يقول قبلها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيسمع منه من كان منه قريب ولا يبلغ الناس، ثم يرجعها يعني يعود فيها مرة أخرى ليبلغ الناس، فيرفع صوته بها أشهد أن ليسمع البعيد. هذا معنى الترجيع. وذكر لك المذاهب في الأذان، مذاهب في الأذان متعددة، فإيتار الإقامة وشفع الأذان كما هو أذان بلال، وكما هو أذان أبي محذورة في الترجيع في الأذان، والإقامة تكون إيش قال هنا؟ نعم،
وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة.
معنى يثني الإقامة يعني أن تكون الإقامة مثنات، يعني كل ألفاظها تكون ثنتين ثنتين إلا تهليلة في آخرها فواحدة بالاتفاق، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، إلى آخرها، فيثنيها يعني يجعل كل جملة ثنتين ثنتين. والإمام هذا مذهب الشافعي، وأبو حنيفة إيش؟
وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال وإقامة يدي محذورة،
يعني جعلوا الأذان شفعا وجعلوا الإقامة أيضا مثنى.
وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته. وقال فمالك رحمه الله في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكبرها،
يعني التكبير يجعله واحدا، الإمام مالك وأصحابه يجعلون التكبير واحدة فلا يعيدون التكبير، كذلك الإقامة واحدة. كم؟
فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم، منهم باذان بن ساسان من ولد بهرام جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى.
في الأذان يعني من أذن على أي صفة من هذه الصفات فإنه يعني في بلد ألف نوعا من الأذان فإنه يصح، كذلك ألف نوعا من الإقامة فإنها تصح، ولا ينبغي للمسلم أن يعيده لما يحصل في ذلك من الشقاق، والعلماء يصححون هذه، خاصة ما روي عن أبي محذورة، ما هو مروي عن أبي محذورة وأذان بلال فإن هذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة. أما اختيار مالك فالدليل فيه ليس بواضح إلا ما أدرك عليه بعض أهل المدينة، وليس هذا بظاهر في الحجة، أنه يجعل الإقامة واحدة ويجعل التكبير واحد، كلها واحد واحد واحد. نعم.
أصلا في أمرائه صلى الله عليه وسلم منهم بادان بن ساسان من ولد بهرام جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير.
أظن أيضا مذهب مالك في الأذان أظن أنه يكبر مرتين كذا، لا في الأذان مو في الإقامة، الأذان أظن أنه يكبر مرتين، يعني راجعوا أنتم، ما في أحد يعرف هذا؟
فهو أول أمير في الإسلام على اليمن وأول من أسلم من ملوك العجم، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر فأمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص، وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصدف، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين، وولى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت، وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب النجران، وولى ابنه يزيد سيما، وولى عتاب بن
آخرهن موتى أم سلمة
الموسم بالحج بالمسلمين سنة 8 وله دون 20 سنة. وولى علي بن أبي طالب الأخمس باليمن والقضاء بها. وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها. وولى الصدقات جماعة كثيرة لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات. وولى أبا بكر إقامة الحج سنة 9 وبعث في أثره عليا يقرأ.
يصح أثره وإثره، يصح هذا لكن أثره أحسن.
وبعث في أثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، فقيل لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج، وقيل بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، وقيل أردفه به عونا له ومساعدا. ولهذا قال له الصديق أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور. وأما أعداء الله الرافضة فيقولون عزله بعلي، وليس هذا ببدع من بهتان.
وليس هذا ببدع من بهتهم
وافترائهم. واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة من أجل النسي على قوله، والله أعلم. فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم.
الفصل السابق هذا في من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وولاهم الولايات والأمراء يدل على أن تولية الأمراء وأصحاب الولايات يعني تولية ناس من المسلمين الولايات ليقوموا بشؤونها أن هذا فرض على الكفاية، وأنه لا بد للإمام أن يعين حتى يقوم الناس حتى تقوم شؤون الناس ويقوم دين الناس ودنياهم. فتولية الولايات من الفروض الواجبة، ولا يجوز أن يترك الناس بلا تولية، لأن الناس لا يصلحون فوضى، لا سرات لهم، لا بد لهم ممن يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم. ويجوز أن يكون الوالي متعددا، يعني بعضهم للإمارة وبعضهم للقضاء وبعضهم للأخماس وبعضهم لكذا، ويجوز أن يكون واحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر واحدا في بعض البلاد على الجميع يقوم بكل الأمور، وفي بعضها أرسل اثنين وأرسل ثلاثة إلى آخر ذلك. فأرسل إلى اليمن اثنين، ثم أرسل علي بن أبي طالب في أثرهم، وعمر رضي الله عنه كان يرسل إلى البلد الواحد أميرا، وربما أرسل إلى البلد الواحد ثلاثة، ربما أرسل اثنين، فجعل لكل واحد اختصاصا. وما ذكر من إرسال أبي بكر رضي الله عنه للحج عام 9 فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحج ذلك العام بعد نزول قوله جل وعلا أهل الشرك وممن يفد ممن لم يعرف التوحيد، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الحج حتى لا يحج إلا بأهل الإسلام، وألا يحج مشرك وهو عليه الصلاة والسلام بينهم. وهذا يدل على أن الأمر قد يكون تركه لإمام الناس أو للعالم أولى، ويقوم الأمر بمن هو دونه إذا كان في حضوره شيء من مما لا يناسب شرعا أو مما قد يفهم منه الإقرار لبعض الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر يحج بالناس وتأخر هو مع أن الأمر للفور في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لكي يطهر الحج من حضور المشركين كما قال جل وعلا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأذن المؤذن يعلم الناس ألا يحج بعد العام مشرك. وأرسل علي رضي الله عنه بصدر سورة براءة يؤذن هذا في الناس، وهذا لأجل أن العرب كما ذكر وهذا هو الصحيح عادتهم أن الأمر العظيم يبلغه الرجل أو يبلغه أحد قرابته ليدل على أنه هو الذي أمر. ولهذا بعث عليا رضي الله عنه بذلك ولم يبعثه ليحج، ولكن بعثه ليقرأ على الناس صدر سورة براءة. ولو كان المقصود الإبلاغ لتلاها على أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه بلغها الناس، ولكن كان المقصود من ذلك البلاغ. وهذه البراءة التي أعلنت كانت في ذلك العام فقط، ولم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرأ في العام الذي حج فيه. فما هو عند الرافضة من الاعتقاد في ما ذكر من أن عليا عزل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر به كما ذكر ابن القيم هنا، هذا غلط كبير، وليس هذا ببدع من أقوالهم الخبيثة. وكذلك قول متأخريهم بالبراءة في الحج وأن البراءة من المشركين من سنن الحج بل عدها بعضهم من أركانه، هذا أيضا باطل، لأن البراءة حصلت في السنة التاسعة فقط. أما في السنة العاشرة حين حج النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتلى سورة براءة ولم تعلن البراءة الخاصة. كذلك أبو بكر رضي الله عنه لما حج بالناس وعمر وعثمان وعلي فيهم رضي الله عنهم أجمعين لم تعلن البراءة، فدل على أنها كانت مخصوصة في سنة تسع حتى لا يحج بعد العام مشرك، وأن البراءة من المشركين حصلت بتبليغ علي للناس ذلك في سنة تسع، وتكتفي الأمة بهذا، فإحداثها بدعة لترك النبي صلى الله عليه وسلم لها ولعدم جريان عمل الخلفاء عليها. في آخر بحث ابن القيم ذكر أن حجة أبي بكر سنة تسع هل كانت في ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة على قولين، والصواب أنها كانت في ذي الحجة ولم تكن في ذي القعدة. وأما من قال إنها في ذي القعدة فهذا مروي عن مجاهد وهو معروف عنه بإسناد جيد أنه كان يرى في النسيء الذي فيه نزل قول الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. كان يرى أن النسيء هذا أن يؤخر الشهر فيكون شهر صفر هو شهر محرم فيبتدئون منه، أو يقدم شهر فيكون عندئذ فيكون شهر ذي الحجة على قول مجاهد يكون في شهر ذي القعدة، ويكون ذي القعدة هو ذو الحجة يعني بحسب نسيئهم. وهذا القول أيضا هذا القول ليس بجيد وليس هو معنى النسيء، لأن الله جل وعلا بيّن في كتابه في سورة براءة التي فيها ذكر النسيء أن أذان علي في الناس بأذان الله جل وعلا كان يوم الحج الأكبر، فقال جل وعلا: وأذان من الله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالبراءة حصلت يوم الحج الأكبر، فتسمية الله ذلك اليوم يوم الحج الأكبر يدل على أنه كان في ذي الحجة، فلا يسمي الله جل وعلا ما كان في ذي القعدة يوم الحج الأكبر باعتبار نسيء المشركين، هذا لا يجوز أن يقال. فقول مجاهد ليس بجيد وليس بصواب، بل الصواب هو القول الذي عليه الجمهور أن حجة أبي بكر كانت في شهر ذي الحجة، وأن النسيء معناه أن التأخير، فيؤخرون تحريم المحرم لأن الأشهر الحرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فمحرم ينسؤونه يعني يؤخرونه إلى صفر، ومرة يجعلونه في مكانه فيحلونه سنة ويحرمونه سنة، وكان يلي ذلك رجل منهم يعلن ذلك في الناس أن محرم هذه السنة أخر إلى صفر، ففي محرم يقع الاعتداء ويقع القتل، والله جل وعلا قد حرم هذه الأشهر الأربعة حين خلق السماوات والأرض: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فدل هذا في بحث معروف في النسيء أن النسيء ظاهر الآية أنه يحل عاما ويحرم عاما، فدل على أنه لا يتغير الشهور بتقديم أو بتأخير، لكن ينسؤون الشهر يعني حرمة الشهر، لهذا قال: ليواطئوا عدة ما حرم الله. غرضهم أن يوافقوا العدة ولو خالفوا الزمان نفسه، ليس المقصود العدة، المقصود نفس الأشهر الحرم. قول ابن القيم هنا اختلف الناس يشعر بأن الاختلاف يعني على هذين القولين قوي، لكن هذا ليس بي ما أعرف أن هذا خلاف قوي، وإنما القول المشهور هو أنه كان في ذي الحجة. وأما قول مجاهد ومن معه كما ذكرت لك مخالف لظاهر قوله تعالى: وأذان من الله للناس يوم الحج الأكبر.
فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم. فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش، ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق، ومنهم عباد بن بشر وهو الذي كان على حرسه، وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس. فصل في من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية،
يعني أنهم يضربون الأعناق، يعني يمشون أمامه، فيأمرون الناس أن يتفرقوا عن الطريق لمروره عليه الصلاة والسلام. نعم.
فصل في من كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه، ومن كان يأذن عليه. كان بلال على نفقاته، ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، وابن مسعود على سواكه وناله. وأذن عليه رباح الأسود وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري،
يعني يستأذنون بالدخول عليه، يعني يحملون الرسالة، من أتى يريده قلهم فلان يريدك، تأذن له أم لا تأذن؟ فإما أن يقول عليه الصلاة والسلام إذنوا له، وإما أن يقول لا تأذنوا له، فيردونه، يعني يردون الآتي. هذا معنى من كان يأذن عليه، يعني من كان يستأذن للقادم عليه عليه الصلاة والسلام، يسأل يدخل فلان أو لا يدخل عليه الصلاة والسلام. نعم.
فصل في شعرائه وخطبائه صلى الله عليه وسلم. كان من شعرائه الذين يغضون عن الإسلام كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، وحسان بن ثابت، وكان أشدهم على الكفار حسان بن ثابت وكعب بن مالك، وكعب بن مالك يعيرهم بالكفر والشرك. وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس. فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه صلى الله عليه وسلم في السفر،
صلى الله عليه وسلم،
منهم عبد الله بن رواحة وأنجشة، وعامر بن الأكوع، وعمه سلمة بن الأكوع. وفي صحيح مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء.
هذا الحادي له يعني عدة ألفاظ يحدو بها، والمقصود من هنا من كان يحدو لتسير الإبل سيرا حثيثا. فالإبل إذا حاد الحادي بصوت جميل نشط وأسرعت، فكلما حسن الصوت لها كلما نشطت وأسرعت، فإذا أسرعت ضر هذا بالنساء، لأن النساء يكن في الهوادج، يعني في داخل الغطاء، وحركتها أيضا محدودة، ليست مثل الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أنجشة، رويدك لا تكسر القوارير، أو رفقا بالقوارير، يعني لا تزد في الحداء فتسرع الإبل فيتضرر النساء. قف على هذا، أصله من حفظه. نعم. مر معنا ابن القيم ألف هذا من ذاكرته، أنه ذكر قال: مع تشعب الهموم والقلب بكل واد منه مزعة، والمرء ليس له أنيس ولا كتاب معه، فهذا الكتاب ألفه ابن القيم، يعني أصله لراجع بعد ذلك وكمله، فأصله ليس معه كتب يراجعها. كذلك كتابه شرح تهذيب السنن المعروف، هذا أيضا ألفه وهو أمام الكعبة في شهرين وليس بين يديه كتاب كما ذكر هو نفسه في موضع في الكتاب. فابن القيم رحمه الله كان من الحفاظ الكبار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
استدرج جب بسرعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في غزواته وبعوثه وسراياه. صلى الله عليه وسلم. غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين. فالغزوات 27، وقيل 25، وقيل 29، وقيل غير ذلك. قاتل منها في 9 بدر وأحد، قاتل منها في 90 بدر وأحد، والخندق وقريظة، والمصطلق وخيبر، والفتح وحنين والطائف. وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. وأما سراياه وبعوثه صلى الله عليه وسلم فقريب من 60. والغزوات الكبار أمهات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن فسورة الأنفال سورة بدر، وفي أحد آخر سورة آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخرها بيسير. وفي قصة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة الأحزاب وسورة الحشر في بني النضير. وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر. وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين. ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا. وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب. أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. فصل في ذكر سلاحه وأثاثه صلى الله عليه وسلم. كان له 9 أسياف: مأثور وهو أول سيف ملكه وورثه من أبيه، والعرض وذو الفقار بكسر الفاء وبفتح الفاء، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمجدم والقضيب، وكان نعل سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي أري فيها الرؤيا، ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، وكان له سبعة أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد، وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخرنق.
لأنه كذب
هاء والصفراء والبيضاء والكتوم. كسرت يوم أحد فأخذها قتادة بن النعمان والسداد، وكانت له جعبة تدعى الكافور، ومنطقة من أديب منشور فيها 3 حلق من فضة، والإبزيم من فضة، والطرف من فضة. وكذا قال بعضهم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وصفه منطقة. وكان له ترس يقال له الزلوق، وترس يقال له الفتر. قيل: وترس أهدي إليه فيه صورة تمثال، فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال. وكانت له 5 أرماح يقال لأحدهم المثوي والآخر المثني، وحربة يقال لها النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء،
وأخرى صغيرة، شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشي بها بين يديه في الأعياد،
يمشى بها
بين يديه في الأعياد، تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانا، وكان له مقفر من حديد يقال له الموشح، وشح بشبه ومغفر آخر يقال له
يعني وشح بشبه، الشبه الفضة، الفضة اللي غير صافية، شبه يقال لها شبه، وشح بشبه يعني جعل فيه فضة غير صافية، يعني فيها رواسب كثيرة تكون سودة شوي، سميت شبه لأنها شبيهة بالفضة وإن لم تكن فضة خالصة.
وشح بشبه ومغفر آخر يقال له السبوق أو ذو السبوق، وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب، قيل فيها جبة سندس أخضر، والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج، بطانته سندس أخضر يلبسه في الحرب، والإمام أحمد في إحدى روايتيه يجوز لبس الحرير في الحرب، وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب، وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت له ألوية بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، وكان له فسطاط يسمى الكن، ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره، ومسطرة تسمى العرجون، وقضيب من الشوحق يسمى الممشوق، قيل وهو الذي كان يتداوله الخلفاء، وكان له قدح يسمى الريان ويسمى مغنيا، وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة، وكان له قدح من قوارير وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل، وركوة تسمى الصادر، قيل وتور من حجارة يتوضأ منه، ومخضب من شبه، وقعب يسمى السعة، ومغتسل من صفر، ومدهن، وربعة يجعل فيها المرآة والمشط، قيل وكان المشط من عاج وهو الذبل، ومكحلة يكتحل منها عند
مشط ومكحلة
وكان المشط من عاج وهو الذبل، ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالإثمد، وكان في الربعة المقراضان والسواك، وكانت له قصعة تسمى الغراء، لها أربع حلق يحملها أربعة رجال بينهم، وصاع ومد وقطيفة، وسرير قوائمه من ساج أهداه له.
هذه حلقة يعني يطوف عليها 20 تقريبا، وقيل 10 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة إذنوا لعشرة، ثم قال إذنوا لعشرة في الطعام، يعني المقصود أن هذه كبيرة لها حلق أربعة يحملها أربعة رجال، يدل على ثقلها وعلى كبرها، ليدور عليها الآكل.
وسرير قوائمه من ساج،
في هذا دليل على كرم صلى الله عليه وسلم،
عن الشك اللهم صل على
النبي.
فسطاط،
وكان له فسطاط يسمى الكن،
يسمى الكن، الفسطاط خيمه، الكن يعني يكتن فيه.
سرير قوائمه من ساج اهداف له اسعد بن زراره، وفراش من ادم حشوه ليف، وهذه الجمله قد رويت متفرقه في احاديث، وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في الآنية من حديث ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعته من فضة، وكان يسمى ذا الفقار، وكانت له قوس تسمى السداد، وكانت له كنانة تسمى الجمع،
وكانت له درع موشحة.
ضابطها السادات، ضابطها بكسر السين ولا السادات؟ ها إلى عنها السادات.
تسمى السداد. وكانت له كنانة تسمى الجمع. وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول. وكانت له حربة تسمى النبعاء. وكان له محجن يسمى الدقن. وكان له ترس أبيض يسمى الموجز. وكان له فرس أدهم يسمى السك. وكان له سرج يسمى الداج. وكانت له بغلة شهباء تسمى دلدل. وكانت له ناقة تسمى القصوى. وكان له حمار يسمى يعقور. وكان له بساط يسمى الكن. وكانت له عنزة تسمى القمرة. وكانت له ركوة تسمى الصادرة. وكان له مقراض اسمه الجامع. ومرآة وقضيب شوحر يسمى الموت. فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذه الآنية والأدوات والآلات التي كانت عنده عليه الصلاة والسلام سميت بهذه الأسماء تمييزا لها، لأن الأسماء يستفاد منها التمييز. وأيضا في كل اسم أو في أكثر الأسماء التي سمعنا في مناسبة بين الاسم وما بين الغرض الذي للآلة أو للأدوات. والأحاديث التي جاءت فيها كثير منها لا يصح، وجمعها بعض من ألف في السير وفي حاله عليه الصلاة والسلام في بعض الكتب المطولة، يعني قبل ابن القيم، ومثل كتاب الشفاء للقاضي عياض وأشبه ذلك، لكن أكثرها كما ذكرت لك لا يصح، أو كثير منها أحسن، كثير منها لا يصح. تقرأ
بالنسبة للمسميات هذه، هل من السنة أن يسمي الإنسان متاعه؟ إذا
كان
يسمي سيارة يسمي
سيارة، هي سيارة يسميها إيش؟
هل ناقة كما ذكرناها قوى سماها يعني كان له القصوى، كان له،
لكن هل هو اللي يسمي ولا هي تسمى؟ اللي جاي معنا كلها كانت تسمى، تسمى هو اللي يسميها عليه الصلاة. إذا كان يحتاجها للتمييز، يعني الأسماء كما ذكرت لك للتمييز، يعني عنده قصعة كذا اسمها كذا، وقصعة اسمها كذا، ترس اسمه كذا، وترس اسمه كذا، فيقول عطني الترس اللي كذا، لا اسمه له اسم. فالأسماء للتمييز، سيوف للتمييز، فإذا كان أنه يحتاج فيها للتمييز فلا يسميه، لكن ليس هذا من السنة، يعني ما يقال من السنة، لأنه يقال من السنة في الأشياء التي وقعت تعبدا، أما التي وقعت اتفاقا مثل هذه فلا تسمى سنة، لأنه لا يتعبد بمثل هذه الأسماء. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من إبريق، وتوضأ من صحن حجارة، توضأ من إناء مخضب. الفضة في السلاح لا بأس به، قبيعة سيف من فضة أو من ذهب أو ترس في فضة، في الأسلحة ما في شيء، لأنها ما يتعلق بالحرب يباح فيه بعض محرمات، لبس الحرير في الحرب، مشية اغتيال في الحرب، أسلحة فيها يعني شيء من الأشياء الثمينة، جواهر أو في أمور الجهاد لا بأس بها، لكن في الأشياء اللي فيها شرب آنية لا، ما يجوز أن يستخدم الذهب مطلقا. وكذلك الفضة لا يجوز أن تستخدم في الآنية إلا فضة قليلة للحاجة، مثل القدح الذي انكسر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب، يعني مكان الانكسار سلسلة من فضة، يعني كذا شيء بسيط من فضة فيه ليلحم المنكسر.
توضأ من صنبور الذهب.
في صنبور ذهب؟ ها؟ ما أظن في الصنبور ذهب. هو الموجود يكون فيه طلع، يعني يطلونه طلع من الخارج، يعني موهم على الناس، ولا يكون فيه مثلا جزء من الجرام من الذهب، لأنهم يغطسون في شيء، يعني جرام ذهب جرام واحد يسوون فيه مثلا 10-15، هذا يعتبر يسير. يصح الوضوء، يصح حتى لو من آنية ذهب فعليا، بس ما يباشرة. يعني لو مثلا ما وجد إلا آنية فضة، ما يباشرها يدخل يده فيها تسكب عليه، ما يباشرها يعني في الوضوء، إنما تسكب عليه. أو في الشرب، في شيء من الفضة ما يباشر المكان اللي في الفضة، يشرب من الجهة الثانية. باب الاستعمال أوسع في المضبب والمطلي الذهب والفضة، باب الاستعمال أوسع من باب الشرب، كما أن باب اللبس بعد أوسع في الفضة من باب الاستعمال. والاتخاذ أوسعها، الاتخاذ أوسعها كلها، يعني اتخاذ بلا استعمال. الأخير الفرقان أحمد
صلى الله عليه وسلم من الخيل السك قيل وهو أول فرس ملكة.
قرينا هذا، وقفنا عليه.
فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم. فمن الخيل السك قيل وهو أول فرس ملكة، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشرة أواق الضرس، وكان أغر محجلا طلق اليمين هميتا، وقيل كان أدهم والمرتجز، وكان أشهب، وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت واللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد، فهذه سبعة متفق عليها، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي.
جمع تخفيف.
جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: والخيل سكب، لحيف سبحة ضرب، لزاز مرتجز، ورد لها أسرار. أخبرني بذلك أنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو وعزه الله بطاعته، وقيل كانت له أفراس 15، ولكن مختلف.
وقول أبي سفيان هذا الكلام، هذا ليس له.
دلدل. وكانت شهبة أهداها له المقوقس، وبغلة أخرى يقال لها فضة أهداها له فروة الجدامي، وبغلة شهبة أهداها له صاحب أيلة، وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل. وقد قيل إن النجاشي أهدى له بغلة فكان يركبها، ومن الحمير عفير، وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فروة الجدامي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه. ومن الإبل القصوى قيل وهي التي هاجر عليها، والعظباء والجدعى، ولم يكن بها عظم ولا جدع، وإنما سميتا بذلك. وقيل كان بأذنها عظم فسميت به. وهل العظباء والجدعاء واحدة أو اثنتان؟ فيه خلاف، والعظباء هي التي كانت لا تسبق. ثم جاء عرابي على قعود فسبقها.
من حيث اللغة ومن حيث الوصف، الجدعاء هي التي قطع
أذنها تمام، أما العظبة فهي الناقصة، ناقصة الأذن يعني إما إلى النصف أو أقل. فمن حيث اللفظ مختلف، فلا يمكن أن تكون عظبة وجدعة في نفس الوقت، فإما هذا وإما هذا. ومن هذا الوجه يقوي أنهما اثنتان.
والعظباء هي التي كانت لا تسبق، ثم جاء عربي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضع. وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين.
يعني يتزينون يضعون برة، يعني مثل حبة البر الواحدة إذا في أنفه، تضعها العرب تمييزا ورفعا لشأن مركوباتها. برة من فضة يعني وزن برة من فضة أو شكل برة صغير كبير. نعم.
وكانت له 45 لقحة، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت له 100 شاة، وكان لا يريد أن تزيد. كلما ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. وكانت له 7 أعنر منائح ترعاهن أم أيمن. فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم.
كيف عندك 7 إيش؟ لا أعنز. أعنز. نعم.
وكانت له 7 أعنز منائح ترعاهن أم أيمن. فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم.
في إيش؟ الإنسان؟ يعني بالنسبة للحيوان في إشكال. نعم.
فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. كانت له عمامة تسمى السحاب كساها عاليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنوسة. وكان يلبسها ويلبس تحتها
القلنسوة.
القلنسوة.
القلنسوة مثل لباس المغاربة تعرفون. يعني هذه تحت قلنسوة وهي فوق. الإمامة فوق القلنسوة في البرد.
وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة. وكان إذا اعتم رخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. الحديث وهو في الترمذي. وسئل عنه البخاري فقال صحيح. قال فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.